مشاهدينا الكرام أيها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الكلمة الطيبة. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة فضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي المستشار الأسري، الذي سيتحدث ونتحدث معه إليكم عن موضوع مهم في هذا الشهر الكريم، الأسرة في رمضان. باسمكم أحبتي الكرام مرحب بضيفي الكريم، مرحبا شيخ خالد.
الله يحييك، حياكم الله أخي.
شكر الله لك إجابة الدعوة وسعداء بوجودك معنا في هذه الحلقة.
جزاكم الله خيرا.
أنتم مدعون للتواصل معنا أيها الأحبة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة ومن خارجها. شيخ خالد، الأسرة في رمضان لها وضعها الخاص، لها نظامها الخاص، الأكل في رمضان يختلف، النوم يختلف، العلاقات الاجتماعية تختلف كذلك وتتغير. أغلب الأسر يعني تنقلب حياتهم، يعني يقضون أغلب النهار في النوم والليل سهرا. لهذه الأمور وهذا الاختلاف تداعيات على هذه الأسرة، سواء كان ذلك سلبا أو إيجابا. المرأة دائما تشكو في رمضان بأنها تقضي جل وقتها في مطبخها ولا تجد وقتا للعبادة، لا تجد كذلك تقدير لهذا المجهود الذي تقوم به في هذا الشهر الكريم في إعداد هذه الوجبات. بعض الناس يقول بأنه قلبتم رمضان إلى من شهر عبادة إلى شهر أكل وشرب وتفنن في ذلك. الأولاد في رمضان كذلك لهم يعني نصيب من هذا الشهر الكريم، سواء كان في طاعة الله عز وجل أو في عدم المراقبة وشيء من التفلت. أحيانا نجد الأولاد يقضون ليلهم سهرا، نجد بعض الأولاد مثلا بعد صلاة الفجر يقطعون هذا الوقت يأتون ذهابا في الشوارع والأسواق. دعنا نبدأ في المرأة في رمضان. لا شك أن أهم شغل المسلم في رمضان هو عبادة الله عز وجل بالصيام وقراءة القرآن وعبادة الله عز وجل والدعاء. المرأة وضعها في رمضان يعتريها ما يعتريها من الحيض، يعتريها ما يعتريها من الشغل، كيف تجد هذا الوضع في هذا الشهر الكريم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة الأسرة في رمضان يعني بالنسبة لاختلال البرنامج يحتاج منا إلى تخطيط مسبق، ويحتاج منا إلى فقه هذه العبادة أولا. ولا شك أنه فقه الأسرة هو من المعالم الغائبة في حياة المسلم مع الأزمة الشديد، ولكن تبرز هذه المشكلة في رمضان أكثر منها في غيرها. وإلا لو أتينا إلى القرآن الكريم لو وجدنا أنه تحدث عن الأسرة بالتفصيل ما لم يتحدث عن الصلاة. وصحيح كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى أن حاجة السنة إلى القرآن أو القرآن إلى السنة أعظم من حاجة القرآن إلى السنة، لأن السنة مفسرة ومبينة وموضحة لما أجمل في القرآن أو ومقيدة أيضا لما أطلق في القرآن. لو أتينا إلى القرآن وجدنا أن الله تعالى قال وأقيموا الصلاة، وترك تفصيل هذا إلى السنة المباركة. صحيح. في كيفية عدد ركعات الصلاة وما إلى ذلك من أحكام الصلاة وأركانها وشروطها وواجباتها. لكن لما أتى إلى جانب الأسرة وجدنا آية الطلاق مثلا تشغل حيز كبير في سورة البقرة، مثلا آية الصلح مثلا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا نجد أن القرآن أو السنة المطهرة اعتنت بالأسرة عناية عظيمة. أنا أمهد حقيقة في هذا الكلام، لأنه الكثير من الأخوة والأخوات يعتبر أنه الطرح والكلام في مثل هذه الأمور من أشبه ما يكون بالترف الفكري، وهذا غير صحيح. إذا استحضرنا أن القضية قضية شرعية ولها أبعاد ودلالات شرعية، استحضرنا أهمية هذه الأشياء. ولذلك مشكلتنا دائما أننا لا نشعر بقيم الأشياء. الإنسان إذا أحس بقيمة الشيء تعامل معه من منطلق القيمة التي صحيح. ولذلك يعني قيمة التربية مثلا، من منا يستشعر قيمة التربية حتى مثل يبزع ويقرأ كتب في التربية مثلا، من منا يستشعر مثل قيمة الانقلاب الموازين مثلا في رمضان مثلا معناه واختلال الوقت، بحيث أنه نخطط له تخطيط مسبق كيف يكون حال الأولاد، كيف يكون الترتيب، كيف تكون مائدة الطعام مثلا، كيف نكون مع العبادة، كيف نكون مع كتاب الله عز وجل. هذه أمور أنا أعتقد أنها تحتاج إلى تخطيط مسبق. ممكن الشيخ أحمد القضية الأولى اللي طرحتها هي قضية المرأة في رمضان. نحتاج أيضا كما قلت أنه نوسع دائرة التعبد. مشكلة عندنا أزمة، مشكلة في فهم المسائل الشرعية. لا لا لا، الأزمة هذه هي التي أورثت لنا التفاصيل الخاطئة، وكما قيل متى يستقيم الظل والعود وعوجه. يعني مثلا لما نفهم أنه قضية الصلاة أو قضية التعبد في شهر رمضان، وكما نسمع أيضا في الحديث في رمضان حتى في المساجد صحيح. أنه فلان ختم القرآن 3 مرات مثلا، أو ختم كان يختم في كل 3 أيام، هذا أمر لا غبار عليه ولا يعني هذا لا جدار فيه. أو مثلا أقصر على صلاة التراويح من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يا أخي القرآن نبهنا إلى قضية مهمة، يعني بعد آية الصيام قال سبحانه وتعالى هن في قول الله عز وجل بعد آية الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الآية يعني وإن كانت مسوقة هي لبيان وحل لاستمتاع الرجل بزوجته يعني في ليالي رمضان، إلا لها أبعاد أكثر من هذا. لماذا الآن تكثر المشاكل؟ مع الأسف أنا قرأت، وهذا من ضمن أزمتنا يعني أزمة فهم عندنا، قرأت أنه في إحدى الدول العربية تكثر نسبة الطلاق في رمضان، يعني رمضان المفروض يهذب النفوس صحيح. لماذا؟ لأنه فهمنا جانب من جوانب هذه الآية وجزئية من جزئية الآية على أنها تبيح فقط الأكل والشرب أو إتيان الأهل في ليلة رمضان. لكن علماء التفسير وبعض العلماء يقول بأنه الرجل والمرأة يكونان في النهار صائمين، وفي الليل إما أن يكون في العبادة أو في منته، وشهر كامل كفيل بأنه يؤدي إلى يعني جمود الحياة الزوجية. فأراد القرآن إلى أن يلفت انتباهنا، يعني انتبهوا يا أخوان، انتبهوا يا أزواج، انتبهوا يا زوجات. وأنا أقول هذا من ضمن يعني أزمتنا في الفقه، أورث عندنا ماذا؟ أنه فهمنا الآية في جانب واحد. طيب لما نأتي لقضية هذه وقضية توسيع دائرة التعبد لله عز وجل، التبسم أنا أعتبر عبادة، تبسمك في وجه أخيك صدقة صحيح. تبسم في وجه أخيك صدقة. المرأة حينما تقوم في رمضان وهي تعد مائدة الإفطار، هي تفطر صائمة الآن، يعني هل تعتقد المرأة أنه مثلا قضية تفطير الصائمين تدفع المخيمات الآن ويفطرون الصائمين؟ ألا تستشعر المرأة وحتى الرجل ينبغي أن يشجع على هذا؟ يعني كم تفطر من يوم هذه الأنفس اللي تفطرها في البيت تقوم عليهم 10-15، يعني كم في الشهر عندها من نفس فطرتها؟ لماذا لا تستحضر هذا؟ المرأة أيضا تستطيع حقيقة أن تتعبد الله عز وجل حتى وهي قائمة يعني في عمل المطبخ. أليس الذكر الله تعالى قال فاذكروني أذكركم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، مدح الله عز وجل الذاكرين والذاكرات. أليست المرأة كذلك تستطيع أيضا أنه تصنع أو تزيد شيء من الطعام ثم تبعث لجاراتها وقريباتها صحيح. وصديقاتها، هذا نوع من التعبد أيضا. أليست المرأة أيضا حين احتسابها على أولادها وتشتكي، يعني كثير من الأمهات الآن في مثل هذه الليالي وفي مثل هذه الأيام على أنه تجد معاناة المرأة في, 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 في قضية إيقاظ الأهل الأولاد
الصلاة
للصلاة، تحتسب هذا أيضا عبادة. وبالتالي أنا أعتقد أنه لو وسعنا مفهوم العبادة لو وجدت أن المرأة تتقلب في عبادة وهي في المطبخ، لو وجدنا أيضا المرأة تتقلب في العبادة وهي في النفاس أيضا، وهي حائض تتقلب في عبادة. متى؟ إذا استحضرنا جوانب العبادة وفتحنا الآفاق وفتحنا آفاقنا. الله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الآن كلنا ننام مثلا في رمضان، لكن أحد ينام ليتقوى بذلك على عبادة الله عز وجل، هذا نوع عبادة. وأحد ينام ليتقوى بذلك على الفساد والإفساد
صحيح.
كما هو حال المفسدين، نسأل الله السلامة والعافية، هذا عليه وزر هذا. وأحد لا له ولا عليه، وأعتقد أن الغالبية العظمى ليس عدا حب في الخير لكن قد يكون جاهل في هذا، فنجد أنه يحرم هذا الخير بسبب فقط استحضاره للنية. فأنا أعتقد أن المرأة إذا استحضرت النية في كل ما تقوم به، يعني قيامها على أولادها، أمر الصلاة، قيامها على زوجها أيضا، إعداد مائدة الإفطار، تحريك لسانها بذكر الله عز وجل، مثلا استماع للقرآن مثلا، هذا من المستحبات. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك أنزل يا رسول؟ قال: إني أحب أسمع من غيري. قال: فقرأت عليه في سورة النساء حتى إذا بلغت قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشيء وجئنا بك على هؤلاء شهدا؟ قال: حسب. ونظرت فإذا عيناه تذرفان من الدمع. عليه الصلاة والسلام.
صحيح. اللي حز في الخاطر يعني لدى كثير من النساء أنه عدم تقدير هذا الجهد العظيم الذي تبذله المرأة، ويعتبره الرجل امتداد لهذا الجهد السابق مثلا في غير شهر رمضان، ويختلف طبعا العمل في رمضان في المطبخ وغيره عنه في الأيام الأخرى. هناك موقف سلبي للرجال صراحة.
هذه هي مشكلة تعاني منها كثير من الأخوات أيضا، بعدم تقدير الرجل يعني، أو بعض الرجال، علشان نكون على منطقة صح، أنه بعض الرجال قد لا يقدر مثل هذه الأمور. لكن أنا حقيقة أحببت أن أقول للأخت المسلمة يعني كلمة سمحت لي في هذا المجال. أولا لا شك أن المرأة يعني هي تقوم بذلك تعبد الله سبحانه وتعالى، في لا تنتظر الجزاء إلا من الله عز وجل، فإن أتى من زوجها شيء فخير على خير. لكن إن لم يأتي من زوجها شيء فعليها أن لا تفسد عملها. والله تعالى قال يا أيها الذين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا أذى، فعليها أن لا تمن بذلك وأن تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وإلا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في خدمة أهله، ولذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وش معنى الخيرية هذه؟ الرجل الآن، وأنا أقول لمعاشر الإخوة أيضا، الرجل اللي في خير للناس ولا في خير لأهله هذه خيرية، خيرية مصالح، ليست خيرية حقيقية وليست خيرية شرعية. ولذلك أنا أتعجب حقيقة لما تقول امرأة والله زوجي إذا أسدى إليه رجل معروف رأيت من اللي سراوة وحلاوة، لكني ما أجد أنا مثل هذه الكلمات، ما أجد تشجيع ولا أجد مثلا مواساة ولا أجد إعطاء دفعة معنوية أو شيء من هذا، تقول أبدا. لكن مع أصدقائه وزملائه لا، هو بخلاف ذلك تمام. لماذا؟ هذه الخيرية ليست خيرية حقيقية، الخيرية الحقيقية هي المنبثقة من البيت.
نعم. بدون أي مؤثرات هذه.
بدون أي مؤثرات، لما يكون الرجل في خير لأهله فاعرف أن هذه خيرية خير شر. وذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأنا، فجعل الخيرية الحقيقية الشرعية إنما هي مبثقة من البيت. ولذلك أنا بالقدر الذي أوجه لذلك الرجال اتقوا الله عز وجل في زوجاتهم. ويا أخي الكلمة الطيبة صدقة، الإنسان يا أخي يقول لزوجته كلمة طيبة ويثني عليها ويشجعها، ثم إن هذا أدعى لدفع المرأة أيضا لمضاعفة الجهد والعمل بدل ما هي تلاقي تحطيب وليش فعلتي هذا كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، يعني بعض النساء الآن تتضايق يعني قبل أن تقدم الطعام هو يطلب مطالب كثيرة، وتتضايق أيضا إذا قدمت الطعام ليش هذا مالح وليش هذا كثير وليش هذا ما هو في المستوى المطلوب وليش هذا كذا ولو كان هذا بدل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة ما عاب طعاما قط، إن اشتهى أكله وإن لم يشتهي لم يعبه عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. عبادة المرأة في رمضان يعني تشغلها ما يشغله من الشواغل لهذه العبادة، وكثير ما ترد أسئلة حول حينما تصاب المرأة بعادتها الشهرية تنزل عليها عادتها الشهرية، والأسئلة تدور دائما حول تلاوة القرآن، ذكر الله عز وجل، الطهر وما أدرك ما الطهر، هل طهرت هل ما طهرت، متى تصوم، متى تمسك، ومتى تفطر.
هو الأول، أنا حقيقة أحب أن أجيب على سؤال تطرحه كثير من الأخوات سواء عن طريق الرسائل والاتصال، هو قضية قراءة المرأة للقرآن في رمضان. الشيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى يقول بأنه لم يرد دليل صحيح صريح يمنع الحائض من قراءة القرآن، وبالتالي الحمد لله يعني عنده جانب من جوانب التعبد أن تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، وحتى لو كان على سبيل الخاتمة ثم تقول بعض الأخوات يعني لازم أن يكون مثلا عندها مراجعة أو حفظ أو شيء من هذا، أو تريد أن تختبر فيه مثلا في المدرسة أو شيء من هذا، لا تقرأ على سبيل التعبد، غير أنها لا تمس القرآن إلا من وراء حائل. وأن ننبه أيضا على قضية بعض الأخوات تقول أنا أقرأ عن طريق الآيباد مثلا عن طريق الجوال، فهذا أيضا يحتاج إلى طهارة مثل غيره، لأنه القرآن سواء كتب على ألواح أو على ورق أو كان على الشاشة ماذا من الإنسان يلامسه، فعليه أن على المرأة تتنبه لهذا. بقي الآن يعني بعض الأخوات أيضا تسأل عن كتب التفسير أحيانا، وأنا ترى يجيب الشيخ أحمد عن تساؤل
الأخوات
بحاجة يعني. كتب التفسير هل تقرأها بدون حائل أو بدون من حائل؟ هي لا تخلو من ثلاثة أقسام. إن كان القرآن هو الغالب في الصحف هنا يأخذ حكم المصحف، وبالتالي يعني يجري عليه ما يجري على المصحف من ناحية أنه لا تمس إلا على طهارة، وإن كانت حائض تمس من وراء حائل. وإن كان التفسير هو الأغلب أخذ حكم كتب أهل العلم وهذا لا يلزم له الطهارة. وإن كان النصف متساوي فهذه قاعدة عند العلماء أنه إذا اجتمع حاضر وبيع فإنه يغلب جانب الحضر، وبالتالي نقول في هذه الحالة بأن لا يعني يلحق بالقرآن تبعا لهذه القاعدة. فعلى هذا نقول للمرأة تقرأ في نهار في 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 رمضان حتى وإن كان ذلك الختمة لا تحتاج إلى مراجعة أو حفظ مطالب به، وإنما مجرد التعبد مجرد القراءة لا حرج عليها أن تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. صلاة المرأة صلاة التراويح في المسجد البعض يؤيد ذلك ويرى أنه مدعاة لأن تجتهد المرأة وتؤدي هذه الصلاة كاملة وتبتعد عن الكسل حينما تشارك أخواتها المسلمات في الصلاة مع المسجد، والبعض الآخر يقول أن الأفضل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. هناك بعض الممارسات السيئة التي نراها من تعطر وتجمل النساء وحضور النساء أحيانا مع سائق أو كذا وبخلوة، حول هذا الموضوع الذي يعني كثر الحديث حوله بين مؤيد ومعارض.
والله القضية ما دام أنها يعني لها منزع شرعي وجانب شرعي فالمفروض أنه يرد الأمر إلى الشرع ولا يكثر الحديث حول هذه القضية. وبالتالي الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى قسموا خروج المرأة للمسجد إلى ثلاثة أقسام: خروج مسنون، وعلى قول آخر أنه واجب خروجها لصلاة العيد. ولذلك في حديث معطيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم العواتق وذوات الحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المسجد، فهذا سنة مؤكدة، وعلى قول أنه واجب أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج. هذا القسم الأول. القسم الثاني خروج مباح، وهو خروجها لصلاة الفريضة، ومن ذلك صلاة الترويح.
نعم.
فالقضية محسومة شرعا، ما نقول والله ما يصلح ولا يصلح، نقول خروجها على الإباحة بضوابط سأذكرها بعد قليل إن شاء الله. القسم الثالث هو خروج مكروه، يقول أنه يكره في حق الشابة في صلاة الاستسقاء، لأن الاستسقاء يقوم لنا يعني مقام استكانة وتضرع، والمرأة الشابة يعني مظنة الفتنة، لكن أيضا يقال هذا ليس عليه دليل، والمرأة يعني تخرج إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت وأمن عليها من الفتنة. فعلى هذا ما دونه يدور في دائرة مباح، لكن ينبغى أن نقيد هذا الخروج. هو الرجل أو الولي على اللفظ الأصح يعني يحرم عليه حرمة أن يمنع موليته إذا استأذنته للخروج للصلاة. بعضنا الآن تستأذن الخروج محاضرة مثلا أو شيء من هذا، أو مثلا ملتقى أو شيء من هذا في المسجد، هذا له أن يمنعها، إنما يقيد إذا استأذنته لخروجها إلى الصلاة، فقط للصلاة.
جميل.
فليس له أن يمنعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت كما في حديث ابن عمر إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال بن عبد الله والله لا نمنعهم. قال فأقبل عليها عبد الله يسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أحدثك عن رسول الله تقول والله لا نمنعهم والله لا أحدثك بعد ذلك أبدا. وهذا الحديث يؤخذ أيضا منه الغلظة على المخالفين للشرع إذا كان ليس عندهم مستند ولا دليل، وإنما لمجرد المخالفة. فعبد الله بن عمر الذي دفع إلى ذلك الغيرة، مع ذلك أقبل عليه والد وسبه قال سبا ما سمعته سبه مثله قط، هذا جانب. لكن مع ذلك هناك قيود، إذا لم تلتزم به المرأة ما نقول للزوج أن يمنعها، نقول يجب عليه أن يمنعها وجوبا. نعم. أولها أنه ما تخرج المرأة متبرجة، ما تخرج متبرجة، وحتى لا تفعل المرأة أيضا مثل ما تقول بعض الأخوات تقول والله يا أخي كانوا مطبخ في المسجد، لأنه أحيانا ضيق الوقت قد يدفع المرأة على أنها تلبس بسرعة مثلا وتخرج، ما تتمكن من قطع الرائحة الكريهة التي علقت بها من أثر المطبخ. ثم بعد ذلك إذا كان الرجل الآن وهو الرجل التي تجب عليه صلاة الجماعة، يقول صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو كراثا أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذن ما يتأذن منه ابن آدم، وهذا الحكم خاص بالمسجد. فكيف بالمرأة التي أصلا صلاة الجماعة ليست عليها واجبة، هي من باب أولى أن تمنع عن حضور إلى المسجد والحالة هذه. وبالتالي نقول ينبغي على المرأة أن تأخذ من اللباس ما لا يزينه ولا يشينه، وإنما يكون لباسا معتدلا. عاد قضية اللبس ما هو اللبس زينة وغير الزينة هذا لم يرد في نص من الشرع، وإنما مرد ذلك إلى العرف، ولا الشارع يحكم بالأعراف في قضايا كثيرة، والله تعالى قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والسعدي رحمه الله تعالى أولا من القواعد الشرعية المتقررة يقول العادة محكمة، يعني يصار إليها عند الفصل والقضاء في الخصومات. فمثل هذه القضايا ترد أو مردها إلى العرف. وبالتالي نقول لا تخرج بثياب زينة إذا كانت هذه الثياب من العرف أو في واقع النساء وعرف النساء أنها ثياب زينة.
جميل.
من ثياب الزينة التبرج، يعني تخرج بعباء أو شيء من هذا. ونكمل ولا
عندي اتصال إذا طيب. أبو محمد من الرياض تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بارك الله فيك.
نشكر الشيخ خالد فتح بحضور هذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ما يقدمه من محاضرات وأشرطة نافعة.
جزاك الله خير.
وسؤالي للشيخ وفقه الله، هل الأشرطة التي ألقيتموها موجودة مفرغة على النت؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ، ما هو المنهج الشرعي الذي يعني تقوم به الأسرة في التعامل مع الخادمات في شهر رمضان وفي غيره؟
طيب.
ملاحظة شيخ أحمد حول يعني الدعاء اللي تطلع الآن في المجد أيام العطاء، هناك صورة تطلع في الشاشة، صورة امرأة يعني عبارة عن صدر امرأة طالع وهي ترضع الابن الأسرة من الصومال، هذه المرأة طالع وهي ترضع ابنها، فنبغي تنبه لهذا. جزاكم الله خير.
هذا في القناة العلمية ولا العامة يا سيدي؟
في قناة ماسة تقريبا.
ايه طيب.
هي تطلع دعاية اسمه أيام العطاء، فيظهرون صدر امرأة.
طيب طيب. الزملاء يعني الزملاء حريصين على أن لا تخرج مثل هذه الممارسات، لكن إن شاء الله تعالى لعلهم الزملاء في الكنترول ينبهون الأخوان حتى لا تكرر هذا الأمر. أشكرك يا أبو محمد، بارك الله فيك. الأشرطة فرغتوها شيخ في النت؟
والله هو في الطريق إن شاء الله تعالى، احنا فرغنا تقريبا شريطين.
جميل.
وطبعت شريط خرجت خالفت، لا ثلاثة، شريط كيف ينظر إليكم، شريط صرخة لباس، هذه فرغت وموجودة في الأسواق. نعم.
طيب جميل. التعامل مع الخادمات هو محور محاور هذه الحلقة شيخ.
طيب
نكمل ما
لديك.
يأذن الأخ أبو محمد.
القضية المهمة جدا يعني في قضية خروج المرأة لا تمس طيبا أيضا، حديث أبي هريرة.
وهذه كثير من الأخطاء يعني تغفل عن النساء، أغلب النساء هداهن الله عز وجل، يعني إما أن تكون هذه الرائحة عالقة بها من مثلا وقت ولا تدرك هذا، لكنه يعني في كثير من مساجدنا نجد هذه الرائحة.
أنا أقول حسن ظن بالأخوات، نقول ما يتعمدن هذا، ولهذا اللي يسعنا نقول
إن شاء الله تعالى أنها رائحة باقية من.
نعم. أنا أقول حسن الظن كما قيل، يقولنا الخطأ في حسن الظن أسلم من الإصابة في سوء الظن.
نعم.
لكن لكونهن لم يعتدن الخروج للصلاة، ولذلك تجد أحيانا على نتصور أن القضية غير متعمدة تجد أخطاء في الصلاة، وهذه إذا سمح لنا وقت سنعرج عليها. نعم. يعني حتى أخطاء بدهية جدا
في صلاة
صغار الصبيان. نعم. يعتادوا. نعم. قضية الخروج بالطيب يعني مثلا ويكون عالق بثيابها شيء، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال أي امرأة أصابت بخور فلا تشهد معنا العشاء، فعلى هذا هي إذا استطاعت قطع الرائحة ولا تلزم بيتها، تلزم بيتها. الشرط الثالث أو الثالث نعم أن يكون ذلك بإذن وليها، كون الإنسان كونك الإذن الولي الزوج أو الأب أو الأخ في حالة عدم وجود الأب والزوج. ولذلك قال إذا استأذنت أحدكم امرأته، يقول ابن حجر عليه رحمة الله هذا الحديث أصل في استئذان المرأة وليها عند الخروج، لأنها إذا أمرت أن تستأذنه عند الخروج إلى الصلاة فاستئذانه لغير ذلك من باب أولى، ولذلك يجعلون هذا الحديث أصل في الاستئذان. والإذن إذنان، بعض الأخوات تقول أن استأذن طيب كل ليلة إذنان، إما أن يكون إذنا عاما يعني يقول خلاص صليت تراويح كل ليلة ما عندي إشكال، لكن لو أرادت تخرج للقيام لابد هذا إذن خاص هذا. لابد تنتبه المرأة.
لو أعطاها إذن الشيخ بالخروج كل في كل. نعم. في كل شيء هل
أو يكون أعطاها إذن الخروج في كل شيء، مع أننا ما أيد هذا الحقيقة، ينبغي يعني
حسب الحال، حسب حالة،
حسب الحال. نعم. والأمر الثاني الإذن المقيد، الإذن المقيد لتلك الليلة فلا بد أن تستأذنه كل ليلة. في قيد مهم جدا أنه ما يؤدي إلى تضييع واجب، خروجها لا يترتب عليه تضييع واجب، وهذه من أخطر القضايا اللي نلاحظها الآن عند بعض أخواتنا المصليات جزاه الله خير. إما أن تأتي إلى المسجد الآن وتحضر صبيانها فيزعجون المصلين والمصليات، وهذه قضية طامة كبرى، ولذلك حقيقة أنا أحمل المساجد اللي ارتادها الناس الكثر أحملهم على أنهم يضعون أحيانا مصليات للنساء
غير مهيئة
اللي معنا أولاد. طيب وين حرمة المسجد؟ وإذا كان من هذا المنبر وطالب وزارة الشؤون الإسلامية حقها تتدخل في هذا الجانب، هل يستطيع؟ حنا الآن حتى في قصور الأفراح مع الأسف يمنع دخول الأطفال، ليش؟ علشان ما يمتهنون حرمة قصور الأفراح وما يكونوا مدعاة لاتساخها أو لتكسير أو طيب ألا يكون ذلك في بيوت الله عز وجل من باب أولى؟ يعني هل القضية يعني الشخص إمام المسجد مثلا هل هو يتصرف في ملكه من أجل أن يأذن بمثل هذا؟
قد يستطيع السيطرة على مثل هذه الأشياء،
يستطيع، ولذلك أنا أقول يجب حقيقة أنه ما يوضع أماكن لمثل هؤلاء، وقد يعترض أيضا بعض الأخوة والأخوات
أماكن للأطفال مثلا.
نعم. الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى كانوا يكرهون زراعة الأشجار المثمرة في المساجد، لماذا؟ يقول لأنها تجرئ الصبيان على الدخول للمساجد لطلب الثمرة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى امتهان المساجد، يعني كانوا يتحرزوا من هذا. وحنا الآن أنا أعتبر أنه واضح حقيقة مصليات للنساء اللي معهن أولاد هو بمثابة هذا، هو بمثابة من يزرع الشجر ويجرئ الصبيان والصغار على الدخول للمساجد وامتهان حرمتها.
قد يقول قائل أنه يعني تحبيبهم إلى بيوت الله عز وجل وإلى سماع الذكر وكذا، يعني تأخذ من جانب آخر.
أصل الصبي الصغير النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أسمع إني لا أدخل في الصلاة أريد أطالة فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن أشق على أمه، هذا إحضار الصبيان الصغر حين لا نمانع عليه شرعا، لكن بهذا القدر ويحملون معهم صور تأتي بلعبة حين أنا رأيت شيء من هذا يحملون معهم حلويات. والله أني دخلت هذا المساجد يا شيخ أحمد وجدت والله العظيم أكرمك الله والسامعين أنه مقام مهزب على المسجد،
لا حرمت له.
يعني هل يليق وهل تعتقد بعض الأخوات أنه مجرد وجود الخدم هناك من سيقوم بالتنظيف أنه هذا كافي أنه نمتهن يعني حرمة المسجد إلى هذا الحد، يعني ما له قدر ولا ما له كرامة. ثم الآن هذه المرأة اللي تريد الآن تحبب ابنها للمسجد، هي تعوده بطريقة أو بأخرى على أن هذا المسجد ما له حرمة إذا كانت تتعامل يعني مع هذا المسجد بهذه الطريقة وبهذا الشكل.
جميل.
وبالتالي أنا أقول يجب حقيقة أن نتناصح على هذه القضية. أنا لا أقول لمنع، لكن نقول نقنن ونوجه ونبين ونحاول نصحح الأخطاء ولن نعدم حد.
جميل، بارك الله فيك أستاذك.
لا يا شيخ أحمد، إذا أذنت لي أنا قضية تضيع الأبناء، المرأة أيضا لما تأتي إلى مسجد أولادها في الشوارع مثلا،
هذا محظور وتضيع واجب.
تضيع واجب. المرأة مثلا لما تأتي وعندها البنات في البيت وعندها قنوات فضائية قد تكون فاسدة وإنترنت وشيء من هذا، وربما حصل من جراء هذا، وأنا ما أقول هذا الكلام اعتباطا، أنا يمر علي قضايا ومشاكل، مر علي مشاكل في رمضان تستغل البنت أحيانا، وأنا لا أتهم، لكن موجود هناك نوعيات تستغل خروج أمه، وخاصة لصلاة القيام تتنبه الأمهات لأنها يعني تعرف
وقت
خروج الأم من الساعة كذا إلى الساعة كذا. وأنا أتاني قضية البارح، أنا ليش أنا البارح تستغل خروج أمها لإدخال شاب عندها في البيت.
لا حول ولا
قوة. أنا ما أتهم بنات، والله العظيم أني أقول أن أصل في بنات الخير والصلاح، لكن الأم إذا كانت تعرف من بنتها عدم الصلاح والتدين وتعرف أنها مثلا يعني قد لا تتورع مثل الأمور هذه، لماذا تذهب إلى المسجد وتترك ابنتها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صائما مقيما. قال أهل العلم هذا ليس في عذر المرض والسفر، وإنما في كل عذر يمنع الإنسان من أداء عبادة، لولا هذا المانع لا أدى هذا العبادة. فأنا أقول للأخت المباركة أبشري، إذا ما أجلسك إلا حفظ الأولاد فأجرك مكتوب
بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. إبراهيم من الرياض، السلام عليكم. أخي إبراهيم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل، بارك الله فيك.
يا أخي كريم، أولا جزاكم الله خير وجزا الله شيخكم خيرا كثيرا على ما تقدمونه من خير للمسلمين.
اللهم آمين.
وسؤالي أنه في كثير من يعني لا يكاد يخلو مسجد من شخص مختل عقليا يحضر الصلاة ويواظب عليها، فما هي مسؤولية الأسرة في مثلا منع هذا الشخص خاصة إذا كان يشغل المصلين عن الصلاة؟
جميل.
أي
طيب، بارك الله فيك، بارك الله فيك إبراهيم. يعني تساؤل قد يقاس على الأطفال الذين يفسدون في المسجد وينتهون حرمة بيت الله عز وجل. هناك فعلا تشاهد من يحضره مختل عقليا، يعبث بين المصلين، ينتقل من صف إلى صف، قد يتقدم أحيانا الإمام ويتقدم.
هذا منها أيضا، هذا داخل، هذا داخل في هذا، لأنه القدر المشترك بينهما فقد العقل الذي لا يحسن معه التصرف. وعلى كل الأحوال نقول يجب أن تصان بيوت الله عز وجل. والله يا أخوان مع الأسف أنا أقول أن البيوت عندنا الآن بيوت الله سبحانه وتعالى، أنا أتمنى أنه يعني نصونه ولو بقدر نصون فيه بيوتنا. يعني هل وصل من الحد إلى هذه المطالبة؟ أنا ما أتوقع أن أم مثلا تجمع أو امرأة تجمع نساء الجيران بأولادهم وتدخلهم في المجلس تتركهم على الحبل على الغارب إلا لما تضع احتياطات معينة. فطيب بيوت الله تعالى ليست أولى بالصيانة وأولى بالحفظ؟ هذا أنا أقول حقيقة مطلب، وهي أيضا مسؤولية أنا أعتقد أنها مشتركة، مسؤولية الأم، مسؤولية الأب، مسؤولية
جماعة
المسجد أيضا. يجب ما يباركوا مثل الأشياء هذه. أنا ما في يمنع أخي، أنا واحد عندنا من الجماعة مسكت به في يوم الأيام قلت يا أخي الكريم هذا الصبي أنا أقدر لك حرصك على ابنك، لكن أولا هو الصغير هذا اللي ما بلغ سن التمييز يقطع الصف، هذا أولا. يعني حتى قضية المصافة كون يصافون الآلذة هذا في ملحظ فقهي وملحظ شرعي، هذا هو يقطع الصف الآن. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كل ما في الأمر أنه ادخل أماما نعم دخوله للمسجد غير المصافة، فكان إذا قام حمره وإذا سجد وضعه، هذا نفسه يستدل منه أو يؤخذ منه على دخول الصبيان إلى المساجد إذا أمن عبثهم وأمن ترويثهم للمساجد. نحن لا نتكلم عن حالة فردية يدخل واحد اثنين، حنا نتكلم عن حضانة. والله يا أخي بعض المساجد ما بيجي إلا يحطوا ملاهي الآن في المساجد، وهذه مشكلة هذه. فإذا لم تصن بيوت الله ونغار على بيوت الله عز وجل ما فينا خير أعتقد.
بارك الله فيك شيخ خالد. التعامل مع الخادمات في هذا الشهر الكريم هو شهر حركة وشهر عمل خاصة داخل البيوت، وقطعا العامل في شهر رمضان ليس مثله مثل في باقي أيام السنة حيث الصيام والتعب.
هو شيء نقول يجب أن على أولياء الخدم والخادمات أن يتقوا الله عز وجل فيهم وأن لا يكلفوه من العمل إلا ما يطيقون، سواء كان ذلك في رمضان أو غيره، ومراعاة في رمضان من باب أولى، لأنهم يعانون من الحر مثلنا ويعانون من المشقة مثلنا ويعانون من الجهد مثلنا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني شكى إليه جمل أنه أن صاحبه يحمله ما لا يطيق، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بآدمية وربما نقلت صورة عن الإسلام غير طيبة أحيانا، فلماذا تحمل يعني من المشاغل والمشاق ما لا تحمل في غيره؟ ومع الأسف أنه الآن حتى يعني قضية استئجار الخادمات يكون على أشد في رمضان،
صحيح،
وبالتالي تقول أنا ما والله دافع فيها 2000 ريال أو 3000 ريال، فتحاول أنه مثل ما يقولون تأخذ حقا منها، فتجد أنه تكلفها ربما لا تقيمها من الصباح الباكر ولا يعني
تضارها،
وقد تواصل أحيانا، وهذا قد يعني تشتكي بعض العاملات أو الخادمات مثل ذلك. هذا جانب. الجانب الآخر هم لهم حظ في العبادة كما أن لنا حظ أيضا، فأنا أنصح حقيقة كل يعني امرأة في البيت عندها خادمة أولي أيضا أن يضع لها قدر من العبادة مثلا أو وقت للعبادة، تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، تصلي فيه، قد أيضا تدل على مجالات الخير. ما الذي يمنع أن نأخذها لمكاتب توعية الجاليات أيضا في بعض الليالي، وخاصة لمكاتب توعية الجاليات تنشط في مثل هذه الليالي لإقامة البرامج واللقاءات الطيبة، لماذا لا نذهب بها يعني نجعلها تستشعر روحانية رمضان مع بنات جلسه وبني جلدتي أيضا، وتحضر يعني بعض مجالات الخير وتتثقف في هذا الجانب. فأنا أطالب حقيقة بهذين الجانب.
جميل. لماذا لا نقتصد يا شيخ، وهذا مطلب يعني بدأ يلحث الآونة الأخيرة، أنه نقتصد في شهر رمضان؟ رمضان شهر عبادة وليس شهر أكل، وبالتالي يعني نتخلص من كثير من الالتزامات الغذائية التي يعني تشغل رب الأسرة وربة المنزل، ويجلبون خادمة إضافية أحيانا ويستأجرون بهذا القدر. لماذا لا تتفق الأسرة مثلا أن يكون أكلهم في رمضان يعني بنسبة معينة بقدر معين مثل قبل رمضان؟ لماذا تنقلب الموائد بشكل يعني تتضاعف الموائد في رمضان، بينما الوقت وحاجة الإنسان هي حاجته؟
يبقى الموازنة في طرح هذه القضية، هذا أمر مطلوب لا شك. وأنا أخشى كل ما أخشى أنه يصدق علينا قول من يقول أنه كما قيل على قال علماء التربية، قالوا فلان كم خدمة؟ قال 30 سنة. قالوا في سنة واحدة مكررة 30 مرة. فأصبحنا نسمع حنا الكلام هذا كل سنة، حتى صدقناه وكدنا أن نصدقه. أنا ما أقول أنه ما يوجد، يوجد، لكن أيضا اللي قال ما آمن به من بات شبعان وجاره جائع، ما قال بس بات شبعان، وإنما أضاف يعني الملاحظة ليست على أنه يبيت شبعان، الملاحظة على أن جاره يبيت جائع، فليس العتب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة اشرب بهر، قال فشربت حتى والله ما وجدت له مسلكا. ولذلك أخذ الفقهاء من هذا أن الإنسان يعني يجوز له الشبع أحيانا،
أحيانا
إينا.
إحنا على طول شبعانين.
طيب، لكن ما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟
يفطر على تمرات وإن لم يجد حساء.
لا، في غير هذا، في أكل تناوله الآن مشكلة تجريم الأكل من الطيبات. أنا أسمح لي أن أقول هذا.
لا إيش في صرف ترى.
أنا ما أقول
في صرف كبير، في تعدد أصناف، في انشغال وقت، في جهود تبذل كلها في
المائدة. هذه سنأتي عليها، لكن أنا أفند قول من قال الآن كأنه يريد أن نكون في مجاعة ولا ما سلكنا الصراط المستقيم. يعني حتى أنا أصبح أنا أجلس عند قناة المجد أحيانا وأجد في الشريط كيف تأكلون أخوانكم بالصمر كذا؟ أنا أقدر إحساسه ومشاعره، لكن ما هو مطالب منها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا أتاه الوفد ورأى عليهم أثر الجوع ما كان يلوم الصحابة ليش يأكلون، كان يأمرهم بالصدقة، وهذا هو المنهج الشرعي. والله تعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، هذا المنهج الشرعي. يعني مثلا أنا إذا قدم لي مثلا طعام أنا باكل منه، أنا ما أتكلف مفقود، لكني ما أرد موجود إذا وجد وفي متناول يدي، بحيث أني ما أبذل يعني مثلا كيف ما يتكلف مفقود، أنه مثلا أذهب واستدين من أجل أشتري هذا الشيء، أو أحمل نفسي ما لا تطيق من أجل أشتري هذا الشيء، أو أني مثلا أنتقل من شمال البلد إلى غربها وربما يضيع لي بعض الأوقات في هذه الأوقات النفيسة الثمينة من أجل أن يحصل على الطعام الفلاني وغيره يقوم مقامه، هذا يلام عليه الإنسان. ثم نأتي إذا قررنا هذه القضية وقلنا أن الله تعالى قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، نأتي إلى قضية السرف، هذه قضية ثانية وأخرى. أنا أتكلم عن قضية العيب وعيب عن الناس أنهم يأكلون في رمضان وأنكم تديتوا إلى شهواتكم إلى بطونكم وإلى كان من الأحكام التقرية اللي جاءت بحفظ النفس، من النفس الإنسان يأكل يعني، وهذه من القواعد الخمسة اللي جاءت الشريعة بحفظها، حفظ المال.
لكن لا يخشى على الناس أن يموتوا جوعا، لأن يخشى عليهم أن يموتوا شبعا وتخمة.
نعم حسنت. لكن إذا أتينا إلى جانب الإسراف هذا فعلا موجود، ولذلك هي أيضا القضية قضية مشتركة وقضية مجتمع، أيضا هي ثقافة مجتمع.
صحيح.
والإنسان حقيقة حينما يريد يغير ثقافة مجتمع في بيت أو بيتين هذا ما أعتقد أنه سيستقيم هذا، وإنما تحتاج إلى مستوى إعلامي كبير من أجل قلب يعني ثقافة المجتمع في هذا الجانب. وبالتالي لا تستطيع أن تلوم يعني دخلت على بيت يعني حنا وياك يا شيخ أحمد نلوم الناس وتو حنا
هذا فطور مشترك يا شيخ
أحسنت غير مرتب قد قربنا يعني ما أنا ما وجدت في زوج
لكن الحمد لله يعني أتي عليه جميعه بحمد الله عز وجل.
طيب فأنا أقول يعني جانب السرف لا شك أنه موجود وبالتالي أنا أقول الإسراف هو مجاوزة الحد في المباح وأما التبذير هو بذل المال في الحرام.
صحيح.
فجانب السرف موجود ومع الأسف أنه يعني فعلا أنا ألاحظ عندنا في القصيم في بريد جزاهم الله خير الأمانة وهذا جهد يشكرون عليه حقيقة وضعوا يعني حاويات خاصة لبقايا الأطعمة. أنا يؤسفني بعد صلاة الفجر وأنا أقول يؤسفني وأنا ممن يضع في هذا أنا ما أنا لست ببدع من الناس مع الأسف أني أجد أنه يعني يأتي عامل البلدية لا يكاد ينقل ثلاثة أو أربعة يعني محيط خمس بيوت ست بيوت سبع بيوت كده.
طيب لماذا يعني نغلق هذه الحنفية شوي وخلاص ما يحتاج أنه
هذه الثقافة اللي هي اللي نحتاجها نشرها. وذلك أنا أوجه نداء الإخوة والأخوات حقيقة أنه هي المسؤولية على الرجل. المرأة هي تتمنى هذا ودها ترتاح الحقيقة لكن المسؤولية على الرجل. فأنا أقول حقيقة الاقتصار على شيء من الطعام منها أول جانب أول جانب اقتصادي
صحيح.
الأمر الثاني نعم حفظ النعمة. الأمر الثالث أيضا هي قضية راحة المرأة وإيجاد وقت لها للتفرغ والعبادة. وأنا أيضا يعني أبشر الأخوة والأخوات عندنا في القصيم لعله إن شاء الله يعني يتبنى بمناسبة ما ذكر مستودع الشماس الخير جزاهم الله خير عندهم مشروع الآن حفظ النعمة يسمونه حفظ النعمة وقد أقاموا مشروع ويكادوا.
أنا أريد أن أقف على هذا
نعم.
إحنا نضطر الآن إلى حاويات لهذه النعمة وإلى عمال يجنون هذه وإلى مستودعات تجمع هذه النعمة وإلى عمال كذلك يصرفون على فقراء وكذا. لماذا لا نختصر هذه الأمور كلها كل إنسان يختصر على وضعه خلاص ما نحتاج كل هذه الجهود.
هذا
هو إسراف ممتد يعني
هذا ولا شك مطلب يا شيخ أحمد لكن على أقل الأحوال ما دام في خطأ يعني جيد أن يكون هناك معالجات الأخطاء وهذه لعلها قد تكون معالجات
ممتاز. بارك الله فيك يا شيخ. الأولاد في رمضان يعني هاجس ومشغل لكثير من الأسر لأباء الأمهات طبعا ليس هناك أي يعني التزام دراسي أو وظيفي في رمضان وبالتالي المساحة مفتوحة أمامهم في سهر الليل ونوم النهار. كثير من أنا قابلت أمس أحد الزملاء في دور الرعاية الاجتماعية ودور الملاحظة يقول يكثر نزلة هذه الدور في شهر رمضان من الشباب والفتيات. لا شك بأن هناك خلل يبدأ أولا في البيت ويمتد إلى نواحي المجتمع.
هو المشكلة يعني القضية مثل ما قلت اختلال الروتين قد يؤدي إلى مثل هذه التجاوزات إن صح أن نسميها تجاوزات. اختلال مواعيد النوم وحتى أحيانا تختلف مواعيد النوم في البيت ما بين فرد وآخر.
صحيح.
تجد بعض الأولاد أحيانا ينام بالليل مثلا يأخذ قسم الليل في بعض الأولاد قد ينام ما يتيح له أحيانا بعد الفجر قد يجلس على إيش ليس به لازم أن يكون في الشارع. هو كان السابق إذا أغلقت الباب أمنت.
صحيح.
الآن ما في إلا حاجز التقوى حتى وأنت في البيت تخاف على الأولاد الآن.
صحيح.
هناك الآن أجهزة التقنية وبالتالي نجد أن الأم تكون منهكة من عمل البيت في الليل ثم بعد ذلك تخلد إلى النوم كإجراء طبيعي. طيب الأولاد ماذا يصنعون؟ في قضية مهمة جدا يعني قضايا الأولاد يعني بعض الأمهات قد تحتاط أنه الولد يجلس معه من هو أكبر منه لكن أنا أقول أن المصيبة في جلوس الولد حتى مع أقرانه. ولذلك إبراهيم الحربي عليه رحمة الله تعالى يقول فساد الصبيان بعضهم من بعض. فما كان يرد فساد الصبيان لمن هو أكبر لماذا؟ لأن جلوس الكبير مع الصغار قد يلفت الانتباه ما يكون مدعاة للتدخل عادما من قبل الجيران أو حتى من قبل الأب والأمات. لكن المشكلة لما يكون خلطة الأولاد المتقاربون في السن. أنا أخرج أحيانا من صلاة الفجر وأجد حقيقة بعض الأولاد جالسين قد أخرج أحيانا قرب طلوع الشمس أجدهم ما زالوا جالسين في المكان. طيب عن ماذا يتحدثون؟ ما هو الحديث الذي يدور بينهم؟ كل واحد معه جواله. طيب ما هي المقاطع التي يتناقلونها؟ وهذولا قد لا يدركون يعني حرمة الشهر وعظمة الشهر كما ندركه نحن الكبار أحيانا وهذا ملحظ يجب أن نتنبه. فقد يحدث منهم بعض التجاوزات خاصة وأن بعض الأولاد هي أول مرة تتاح له الفرصة أن يقف في الشارع مثلا.
صحيح.
وهذه خطورة القضية لأنه ما كان الروتين مضبوط أول فكان الأب والأم عندهم نظام وماشينا. الاختلالات في الأسرة هذه دائما هي منفذ للأولاد وهذا من أخطر القضايا التي قد يعني ما يتنبه لها بعض الآباء والأمهات. هي المشاكل مثلا أحيانا جيد. اختلال موعد خروج ودخول الأب خاصة إذا حصل له ظرف طارئ وعنده تجارة أو مشروع مثلا، هذا قد يستغله الأولاد. هذا بعض المواسم مثل موسم رمضان أيضا هذا يكون مدعاة. وبالتالي أنا أجد عندنا أولاد في الشارع ما كنت أعهد أنهم يجلسون سابقا في الشارع، وهذه من الملاحظات. وبالتالي أنا أقول للأم يجب أنه ما تأمن أنه قضية أن الابن واقف والله مع فلان اللي كبره أو مثلا أصغر منه، فإن الفساد قد يكون هنا، يكون هذا المرتاع يكون هنا
صحيح.
فقد يبز واحد منهم ويفوق أقرانه في الفساد، وبالتالي ينقل يعني هذه البيئة الفاسدة التي تربى فيها إلى هؤلاء الأقران، فتتغلغ إليهم المفاهيم الفاسدة ونحن لا نشعر فيها.
جميل. الشاب وهو أو الولد أو البنت وهو يصوم شهر رمضان لا شك أنه يعيش روحانية هي فرصة إلى أن ينفث هذا الأب أو هذا تلك الأم إلى يعني تعظيم الله عز وجل، إلى مراقبة الله عز وجل، وغرس بعض المعاني الإيجابية، بعض المعاني الإيمانية فيهم، وهي فرصة عظيمة جدا يغفل عنها كثير من الآباء والأمهات.
أنا الحقيقة الجانب هذا يحتاج إلى جانب تذكير. أنا قبل سنتين أو ثلاث ويمكن جربت قضية اللوحات
في البيت هذا.
في البيت كتبت يعني بعض العبارات، وحتى يعني جعلت بعض الأولاد يكتبون، ما زلت أجد أثرها إلى الآن
سبحان الله
عند الأولاد. نعم.
وش كنت تكتب فيها؟
يعني من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام ليلة. جيد أن الولد كل ما دخل، طيب كيف أنت قد تقول له مرة صحيح. لكن كل ما دخل وشاف هذه،
أو يكون هو اللي كتبها
كذا. نعم، من صام رمضان إيمان واحتسب غفر له ما تقدم من ذنبه، هو اللي كتبها وعلقتها. يعني شهر كامل كل ما دخل رأى هذه اللوحة، لا بد أن تترك له أثر في نفسه.
جميل والله.
طيب. هذا أقول إذا كان الأب والأم ما عنده وقت يربي مثلا، ما عنده وقت يربي. الأمر الثاني، لا بد أن نكون قدوة لأبنائنا. القدوة لا تكون بالقول فقط، ولذلك قيل أن فعل الرجل لألف رجل أبلغ من قول ألف رجل لرجل، يعني الفعل الواحد من الرجل يؤثر في الألف أكثر من ألف يتحدثون مع واحد. ليش؟ لأنه صورة الفعل يفهمها الأولاد كلهم على طبيعتها، متوسط الذكاء وجيد الذكاء وقليل الذكاء، الصغير والكبير كلهم الآن يفقهون، إلا لما أشرب هذا الماء أني شربت الماء، لكن لما تحدث عن فوائد الماء وخصائصه أو أني مثلا الشرب ثلاثا أهنى وأمر وأبرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أنا أطبق هذا واقع عملي، والأولاد ينظرون، الأولاد تراهم لماحين وينظرون
معك صحيح، يرصدون كل حاجة.
نعم يرصدون. وبالتالي إذا أراد الأب والأم أن يتبين حقيقة هذا، دعه يرتكب خطأ يعرفه الجميع. شوف كيف الأولاد ينبهون كلامه، اشرب في اليسار وشوف كيف هو.
صحيح.
ليش تشرب في اليسار؟ ليكون هذا الأمر ظاهر. وبالتالي أنا أقول حقيقة ينبغي أن نحن نقدمه صورة حسنة. يعني مثلا كيف الأب يقول كم ختمت وما ما يكاد يقرأ القرآن؟ ليش ما تجلس في المسجد وهو أول ما يخي يجلس له حتى علشان أولادك يعني؟
صحيح.
نعم.
بارك الله فيك شيخ خالد بن إبراهيم السقعبي المستشار الأسري على ما تفضلت بطرفه. أسأل الله عز وجل لك الإخلاص في القول والعمل، وأن يجزيك الله عنا خير الجزاء.
جزاك الله خير.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات متابعي هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بصيام مقبول وقيام مقبول وعبادة طيبة مباركة. شكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم بحملتنا لهذه الليلة في قناة المجد الفضائية العامة، حملة تعريفية لما يعنيه إخواننا في الصومال. حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله حفظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسمو بالفكر حوارات ونجدد